بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين اللهم لعن الجبت والطاغوت كتاب المضاربة لاحظوا المضاربة من ضمن المعاملات الشرعية أساسا المضاربة على زنة مفاعلة مصدر ثلاثي مزيد من باب المفاعلة فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفعالا مثل قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقتالا ثلاث مصادر أكو لهذا الباب مفاعلة فعالا فعالا مو ضروري في كل المشتقات هذه المصادر الثلاثة موجودة في بعضها هذه المصادر موجودة مثلا في قاتل يقاتل عندنا قتالا ومقاتلة وقتالا أما ضارب يضارب مضاربة وضرابا فسضيرابا عندنا لو ما عندنا واحد لازم يراجع اللغة باب المفاعلة كما تعلمون يكون في فعل من يقع من الطرفين يعني قاتل يعني هذا قاتل ذاك وذاك قاتله أما إذا واحد إجا قتل شخص يقولون قتله ما يقولون قاتله قاتل في الحرب يعني أحدهما يحارب الآخر يقاتل الآخر ينازع الآخر فالمضاربة هكذا ودي المضاربة شنو يعني واحد يضرب الثاني الضرب هنا من الضرب في الأرض يعني السير باعتبار أن التجارة هي كانت خصوصا في الأزمنة السابقة بحاجة إلى السير في الأرض لأن الأمور ما كانت متوفرة في مكان واحد أحسنتم فكانوا يروحون للشام يروحون إلى المناطق الأخرى يتاجرون يأخذون أشياء يبيعوها هناك من هناك يجيبون أشياء يبيعوها فالمضاربة المعنى العرفي هذا المعنى اللغوي هذا مأخوذ من الضرب في الأرض لأجل التجارة المعنى الإصطلاحي أحدهما يدفع رأس المال عند مثلا 10 ملايين يريد يشغلها يشوف له مثلا شخص عامل يعطيه هذا المبلغ يقول أنت اشتغل هو مثلا من أهل العلم ما يريد يشتغل الكسب والسوق وما أشبه يريد ينشغل بروايات أهل البيت عليه السلام والأحكام الشرعية وتبليغ ذلك فعنده مبلغ اسم مبلغ محصلة من إرث من غير ذلك من هدايا يمضي لأحد المؤمنين يشتغل فيه وتكون الأرباح بالنسبة بينهما يعني إيش قد يحصل ربح يقول مثلا نصف الأرباح لك ونصف الأرباح لي هذه هي المضاربة الشرعية إذن المضاربة البحث الصرفي علم الصرف في ذلك على وزن مفاعلة ومصدر لباب المفاعلة ضارب ويضارب مضاربة هذا من حيث علم الصرف من حيث اللغة من ضرب في الأرض اشتق من ذلك يعني سار في الأرض لأجل ربح لأجل تجارة المعنى الاصطلاحي هم بينا لاحظوا شنو يقول جناب الشيخ الشهيد الأول والثاني رضوان الله عليهما المضاربة وهي أن يدفع مالا إلى غيره هذا هو التعريف الاصطلاحي مو التعريف اللغوي تعريف الفقهي يعني وهي أن يدفع يعني شخص صاحب مال ماذا يدفع مالا مقدار من المال حتى يكون رأس مال للتجارة إلى غيره من هذا الغير هو العامل يسموه في الإصطلاح العامل ليعمل يعني الغير فيه يعني في هذا المال بحصة معينة مو بقدر معين حصة يعني نسبة إذا يقول هذا المليون أخذه اشتغل بي وبالشهر انطيني 100,000 دينار ما يجوز ما لازم يكون معين القدر ما لازم يكون معين بحصة كتبوا نسبة الحصة مو يعني القدر، يعني النسبة، بنسبة معينة، مثلا نصف ونصف، ثلث وثلثين، ربع وثلاثة أرباع، إيش 10% 20% من الأرباح، مو 10% من رأس المال حتى يصير معين، بنسبة معينة من ربحه. إذا ما كان أكو أرباح ماكو شيء. شوفوا فرق عن الربا. هذا الربا يقول أنت لازم تدفع زيادة، سواء أكو أرباح ماكو أرباح، خسارة لازم تدفع زيادة، هذا ما يجوز. أما من ربحه، إذا ربحت في هذا العمل التجاري فنسبة من الأرباح لي ونسبة لك. زين، مأخوذة، مأخوذة إشارة إلى البحث الصرفي، مأخوذة يعني مشتقة من حيث الاشتقاق في الصرف، مأخوذة من الضرب، بس مو الضرب اللي بمعنى أن يضربه ويصفعه، لا، الضرب في الأرض يعني السير في الأرض، الضرب في الأرض، السير في الأرض. وليش السير في الأرض يسموه بالضرب؟ كأنما يضرب برجله الأرض هكذا. إذن من الضرب في الأرض شنو كتبته؟ السير، لأن العامل يضرب فيها يعني في الأرض، يسير في الأرض. ليش يسير في الأرض؟ للسياحة؟ لا، للسعي على التجارة، يعني يسعى حتى يتاجر ويربح، باعتبار سابقا التجارات كانت عادة بالأسفار، الآن كثير من التجارات بالتليفون، يعني مثلا أنت تريد حاجة تستوردها من أي دولة، تتصل بالشركة التي هناك وتحول الأموال إليهم، هم يبعثوها لك، أصلا ما يحتاج أنت تسافر. مثلا تريد حاجة من بغداد، إلا تروح البغداد تشتريها، لو بالتليفون تشتريها. الآن الأمور سهلت، وابتغاء الربح، ابتغاء يعني طلب الربح، وابتغاء الربح بطلب صاحب المال. شوفوا، صاحب المال يريد الربح ويطلب من العامل أن اسعف الأرض حتى تحصل على أرباح. هذا ليش يقول وابتغاء الربح بطلب صاحب المال؟ لأنه المضاربة مو قلنا بين نفرين؟ زين، هذا العامل يضرب في الأرض حتى يتاجر، صاحب المال هو لا يضرب في الأرض، قاعد المكان هو يجي. هنا ليش صار ضاربة من باب المفاعلة؟ لأن صاحب المال هو السبب في ضرب العامل الأرض والسير في الأرض، فلما يصير هو السبب الفعل ينسب إليه أيضا. بنى الأمير المدينة، يعني هو يجب بنى طابوق على طابوق؟ لا، يعني كان هو السبب، هو اللي أمر، فباعتبار رأس المال من قبلي وأنا أمرته بذلك، أنا أمرت بضربه في الأرض، بسيره في الأرض، فالفعل ينسب إليه أيضا. وابتغاء الربح بطلب صاحب المال، صاحب المال من هو؟ اللي عنده رأس مال، هو اللي طلب، قال انت اخذ الفلوس وتاجر بي، تاجر بي يعني شنو؟ يعني سافر روح تعال حتى تحصل ارباح. وابتغاء الربح بطلب من صاحب المال، فصاحب المال هو السبب للضرب في الارض، فينسب الفعل اليه ايضا. الضرب في الأرض ينسب إلى العامل لأنه المباشر، ينسب إلى صاحب المال لأنه السبب، فكأن الضرب يعني في الأرض، السير في الأرض مسبب عنهما، يعني عن العامل باعتبار هو المباشر فينسب الفعل إليه، وعن صاحب المال باعتبار هو السبب، هو الذي أمر أحدهما بالسعي والمباشرة والآخر بالطلب، لذلك هذا الفعل نسب إليهما، وقلنا المضاربة، فتحققت المفاعلة يعني بين الطرفين، لذلك لأن أحدهما السبب والآخر المباشر، والفعل ينسب إليهما معا. هذا هو وجه في تسمية المضاربة للمضاربة من الضرب في الأرض. واحد من المشايخ كاتب كتاب حول الآية الكريمة واضربوهن، قال اضربوهن الضرب عشرات المعاني، انت شلون حملت فقط على الضرب يعني الصفعة مثلا، واضربوهن يعني سافروا بهن، او من ضرب كل منهما في الربح بسهم. الضرب في الربح بسهم يعني شنو؟ يعني كل منهما يجعل له سهم. ضربت لك سهما يعني شنو؟ يعني جعلت لك سهما، او من ضرب كتبوا جعل. كل منهما في الربح كيف يضرب بالربح؟ بسهم له سهم وذاك له سهم، فكل منهما ضرب بسهمه يعني جعل لنفسه سهما. هذا وجه آخر لتسمية المضاربة بالمضاربة، يعني وجه اشتقاق المضاربة من الضرب، هذا الوجه الثاني. أو لما هذا هو الوجه الثالث في الاشتقاق، في وجه الاشتقاق، أو لما فيه. فيه لما نقول شنو نكتب؟ عقد المضاربة. إذا كان فيها شنو نقول؟ المضاربة. فيه مذكر الضمير، نقول عقد المضاربة. من الضرب بالمال، الضرب بالمال يعني شنو؟ وتقليبه، الواو عطف تفسيري، يقلب المال من جانب إلى جانب. الضرب في اللغة بمعنى التقليب أيضا يأتي، ضربت المال بعضه ببعض يعني قلبته، ضربت الحنطة مثلا بعضها ببعض أو بعضها ببعض يعني قلبتها هكذا. زين، سؤال، هل المضاربة لها اسم آخر؟ يقول نعم، من أسمائها القراض، أهل الحجاز يسمونها بالقراض. إلى زماننا هذا هذه التسمية موجودة أم لا؟ هذا بحث آخر. البعض قال موجودة هذه التسمية، وأهل الحجاز يعني أهل المدينة أهل مكة يسمونها، يسمون المضاربة قراضا. أهل العراق أهل الكوفة كان يسموها بشنو؟ بالمضاربة. الجماعة هناك شنو كان يسموها؟ بالقراض. هذه القراض مشتق من شنو؟ القراض هم مصدر لباب المفاعلة، قارض يقارض قراضا وقيراضا ومقارضة. القراض من القرض، القرض يعني القطع. لما يقولون هذا أقرضني، أقرضني من المال يعني شنو؟ يعني قطع جزءا من ماله وأعطاني إياه. قرض الأظفرهم خواضح بقى. قطع يعني. وأهل الحجاز يسمونها يعني يسمون المضاربة قراضا. قراض كتبوا مصدر باب المفاعلة، مشتق من القرض وهو القطع. فشنو وجه التسمية؟ وجه الاشتقاق، كأن صاحب المال اللي عنده رأس مال اقتطع منه يعني من ماله قطعة وسلمها إلى العامل. صار واضح؟ فالقطع يعتبر هنا بالنسبة إلى قطع رأس المال من صاحبه، أو نقول لا، اقتطع من الربح شيئا، أو اقتطع له، له يعني للعامل يعني صاحب المال اقتطع من الربح شيئا للعامل، يقول هذا فلوسي زياد إلى أرباح، أرباحه مثلا 150 إليك و50 إلي، أو اقتطع له يعني للعامل قطعة من الربح مثلا 50% في مقابلة عمله يعني بإزاء عمله، خو مو يعمل بلاش. هذا أيضا وجه لتسمية المضاربة بالقراض، لأن بقطع قسم من الربح للعامل. أو من المقارضة، المقارضة بمعنى المساواة، وهي المساواة باعتبار أنا صاحب رأس المال والعامل صاحب العمل، نتساوى في الربح يعني في الأخذ من الربح، مو يعني في قدر الربح، قد يكون مثلا إلي 20% إلى 80%، فنحن نتساوى في شنو؟ في أصل الربح، لكل منا حصة من الريب أو من المقاربة، وهي المساواة. نقول المقاربة هل جاءت بمعنى المساواة؟ يقول نعم. ومنه هذا القول المنسوب لأحد الصحابة، ما معلوم يكون رواية، قارض الناس ما قاربوك، يعني ساوهم في الأمور ما داموا ساووك فيها، يعني في عاداتهم في سكناتهم. أنت حالك حال الناس، مو في الباطل ترى، مو في الحرام يعني، لكن ماخذ نفسك في شيء متميز على الآخرين ليش؟ عرفت شلون؟ فساوى الناس. رسول الله صلى الله عليه وآله كان حاله حال سائر الناس، حتى في جلسته كان مجلس النبي الأعظم صلى الله عليه وآله دائريا، فالغريب لما يجي ما كان يعرف النبي إلا بنور وجهه المبارك، وإلا مو مثلا في مكان النبي قاعد أو جالس على كرسي، أو مثلا في مكان متميز. الآن مثلا أفرض الدرس، واحد لما يدخل خو يعرف الأستاذ من مكانه اللي جلس فيه. جلسة النبي كانت جلسة دائرية، وهذا كان من تواضعه صلى الله عليه وآله. فساو الناس ما دام هم يساووك، يعني ما دام أنت مثلهم فصير مثلهم في عاداتهم في حركاتهم في سكناتهم، فإن تركتهم لم يتركوك. أما إذا تركتهم أنت صرت إليك بعض الخصوصيات وبعض الكذا، فهم لم يتركوك وشأنك. الناس يحبون واحد اللي مثلهم، ليش ما يحبون هذه الأحزاب الفاسدة وبعض السياسيين الفاسدين؟ لأن هذا كان في أوساط الناس، بعدين عندما انتخب فشاف نفسه غير شكل وأخذ مثلا ينهب أموال الشعب. قارض الناس ما قارضوك، يعني ساوهم في الأمور ما داموا ساووك فيها، فإن تركتهم ولم تساوهم لم يتركوك، يعني ما يعيفوك يحشون عليك مثلا. ووجه التساوي هنا يعني في المضاربة، شنو وجه التساوي؟ أن المال من جهة والعمل من جهة أخرى، والربح في مقابلهما، يعني في مقابل المال وفي مقابل العمل. فهناك أكو تساوي في قوام المضاربة. المضاربة قوامها مال وعمل، فكل له نسبة. إذن تساوي في أصل المال والعمل، يعني هذا له المال يعني عليه المال، وذاك عليه العمل، كل واحد متحمل شيء. والربح يكون بينهما، يعني نحن في أصل الربح، في أصل الربح متساوون، قد يكون بنسبة التساوي قد يكون بنسبة متفاضلة، أما أنا لي من الربح وهو له من الربح. فقد تساويا في قوام العقد، قوام يعني أساس، يعني عمود، يعني ما يتقوم ويتحقق به العقد. عقد المضاربة يتحقق بأمرين، بالمال والعمل. أنا علي المال، العامل عليه العمل، تساوينا في قوام العقد. أو أصل يعني أو تساويا في أصل استحقاق الربح، مو مقدار الربح، مقدار الربح قد يكون بالاختلاف، وإن اختلف في كميته يعني كمية الربح يعني قدر الربح. واضح إن شاء الله. إلى هنا قرأنا المضاربة، تعريف المضاربة، أصلها اللغوي، معناها الإصطلاحي. الآن وجه التسمية أيضا قرأنا. الآن نأتي إلى أحكام المضاربة. من هنا يبدأ المصنف بشنو؟ بأحكام المضاربة، اللي الأساس في الفقه هو الأحكام بعد. هذا اللي قرأناه كله شنو كان؟ مقدمة. الآن الحكم. وهي يعني المضاربة جائزة، جائزة يعني شنو؟ يعني ليست بلازمة، جائزة مو في مقابل محرمة أو واجبة، هاي جائزة مو من الأحكام التكليفية، هذا حكم وضعي. وهي جائزة يعني غير لازمة، يعني إذا أنا وجناب السيد عقدنا عقد المضاربة، جناب السيد ينطيني فلوس أنا العامل أشتغل، بعدين شنو؟ بعدين أردنا أن نفسخ ذلك، بإمكان كل منا الفسخ. حتى اذا المضاربة احنا مقيديها بسنة بسنتين ورا ست شهور السيد لو اني ما عجبني ان نستمر خلاص ممكن الفسخ، وهي يعني المضاربة جائزة يعني غير لازمة من الطرفين، يعني هم العامل يقدر يفسخ العقد، هم صاحب المال بإمكانه أن يفسخ العقد، سواء نبض المال أم كان به عروض. عروض جمع عرض يعني المتاع ما يعرض. شوفوا أحيانا هذا الرأس المالي اللي أخذناه مو اشترينا به مثلا حاجات للتجارة، أحيانا عندما يريد أحدهما الفسخ رأس المال تبدل إلى نقد، يعني بعنا التجارة بعناها، أحيانا لا موجودة، أحيانا قسم منها مبيوع أو قسم موجودة، هذا لا يأثر. يقول سواء نبض المال، نبض المال يعني صار نقدا، يعني بعنا الأمتعة وحولناها إلى فلوس نقد، أم كان به يعني بالمال عروض يعني أمتعة جمع عرض، يجوز لكل منهما يعني من الطرفين فسخها، فسخ المضاربة. يعني فسخ المضاربة مو موقوف على مثلا كون المال أصبح نقدا أو لم يكن نقدا، ماكو فرق. زين، ومن لوازم جوازها، أكو فرق بين العقود اللازمة والعقود الجائزة حسب رأي المشهور. شنو هذا الفرق؟ العقود اللازمة مقيدة بألفاظ معينة مثل عقد النكاح، لابد أن تقول أنكحتك نفسي، الزوجة تقول زوجتك نفسي، متعتك نفسي. أما مثلا قالت أنا شريكتك في الحياة، ما يصير عقد زواج حتى إذا قصدت الزواج. العقد اللازم يحتاج إلى ألفاظ معينة، مثلا البيع، بعتك على المشهور، أو مثلا ألفاظ تدل على البيع مثل الشراء، الشراء من الألفاظ التي تطلق على البيع والشراء. فهذه أمور، ملكتك بإزاء ثمن وتقصد البيع. أما العقود الجائزة مثل الهبة، الهبة حتى إذا جنابك تقول فد مرة تقول وهبتك هذا الشيء، فد مرة تقول بالعرضة مثلا تفضل، أو هذا خليه إليك، كله صحيح ما يحتاج في لفظ معين. شوفوا، ومن لوازم جواز المضاربة، مو قلنا عقد المضاربة من العقود الجائزة يلزمها شنو؟ ومن لوازم جواز يعني مما يترتب على جواز المضاربة منهما يعني من الطرفين، هم العامل هم المالك، عقد المضاربة بالنسبة إليهما جائز. شنو من لوازم ذلك مما يترتب على ذلك؟ وقوع العقد يعني عقد المضاربة بكل لفظ يدل عليه، مو إلا ألفاظ خاصة، لأن هذه حال العقود الجائزة مثل الهبة ما يحتاج لفظ معين. فإذا قال ضاربتك، قال قارضتك، قال عاملتك، أي لفظ يقول ما يخالف، على أن يكون رأس المال مني والعمل منك والربح بيننا سوية ما يخالف. فرع آخر، الإيجاب يحتاج إلى لفظ، لكن اللفظ أي لفظ يدل عليه ما يخالف. أما القبول هل لابد من وجود لفظ فيه أم مثل الهبة؟ الهبة إذا أنا قلت وهبتك المال الكتابة، الفقهاء يقولون في مرحلة القبول ما يحتاج إلى لفظ، إذا جناب السيد مو وهبت له الكتاب أخذ الكتاب، ما قال قبلته، يقولون كافي. في المضاربة هم نفس الشيء، إذا أنا قلت للعامل ضاربتك وأخذ المال وقام يشتغل به، هذه مضاربة؟ نعم، قولان يعني في المسألة. وفي اشتراط وقوع قبولي يعني قبول عقد المضاربة، القبول في مقابل الإيجاب، الإيجاب يحتاج إلى لفظ لكن اللفظ مو معين، القبول يحتاج إلى لفظ أن يكفي فيها الفعل. وفي اشتراط وقوع قبوله لفظيا يعني أن يكون بلفظ، أو جواز القبول، ضمير رجع للقبول، بالفعل أيضا يعني بالفعل يعني مقابل القول بالعمل، أخذ المال وأخذ يشتغل فيه. قولان بين الفقهاء لا يخلو ثانيهما من قوة، لا يخلو مثل لا يبعد. في مقام الفقه تعتبر شنو؟ هذه الكلمة تعتبر فتوى. إذن الشهيد الثاني شنو رأيه؟ أن في مقام القبول يكفي الفعل. فرع آخر، احنا مو قلنا المضاربة جائزة ليست لازمة، هسه إذا لا اشترطوا اللزوم قالوا هذه مضاربة لازمة إلى سنة، ما لك حق تفسخ، يصير لهم يصير. ولا يصح اشتراط اللزوم، لا يصح يعني ليس من الصحيح إذا اشترط اللزوم، يعني المضاربة صحيحة بس هذا الشرط مو ملزم. لا هذا الشرط لا يبطل، نجي نبين. ولا يصح اشتراط اللزوم، اللزوم يعني ما إلى حق الفاس أو الأجل، يعني اشتراط الأجل كتبوا اللازم، اشتراط الأجل اللازم، إذا يخلون أجل خو ما في إشكال، بس هل هو مقيد بهذا الأجل؟ لا. أما إذا شرطوا أجلا لازما فيها يعني في المضاربة، هذا الشرط مو ملزم. لما نقول لا يصح يعني كأنما لم يشترط ذلك، هذا الشرط وجود لغو. بمعنى احنا نقول لا يصح مو يعني باطل، العقد أصبح باطلا، بمعنى أنه يعني أن هذا الشرط لا يجب الوفاء به، أو أنه ضمير رجع للشأن، بمعنى أن الشأن لا يجب الوفاء بالشرط، وليس المعنى أن العقد باطل. فإذن هذا الشرط غير واجب الوفاء، ولا تصير يعني المضاربة لازمة بهذا الشرط، بذلك يعني بهذا الشرط. إذا اشترطنا اللزوم هل تصبح لازمة؟ لا. هل يجب الوفاء بالنسبة للأجل المعين ولا في الأجل؟ يعني ولا يجب الوفاء في الأجل المعين، بل هذا بل يفسر إلنا عدم وجوب الوفاء في الأجل، بل يجوز فسخها يعني فسخ المضاربة فيه في الأجل، يعني بالنسبة إلى الأجل مو يعني في حلول الأجل، في الأجل يعني في شرط الأجل، حتى إذا كان الأجل قد عين يجوز فسخ المضاربة عملا بالأصل. الأصل شنو؟ أصالة عدم اللزوم، أو الأصل بمعنى الاستصحاب، قبل هذا الشرط المضاربة شنو كان حكمها؟ الجواز. بعد هذا الشرط نشك هل الجواز يستصحب أم يتبدل إلى اللزوم؟ الاستصحاب شو يقول؟ يقول الجواز يستمر، إبقاء ما كان على ما كان، هذا الأصل عملا بالأصل. إذن الأصل إما بمعنى أصالة عدم اللزوم، إما بمعنى الاستصحاب. ودي الاستصحاب شنو بيانه؟ استصحاب جواز عقد المضاربة قبل الشرط، نستصحبه إلى ما بعد الشرط، يعني الشرط لا دخل له. زين، سؤال، إذا هذا الشرط شرط الأجال ما يفيد في اللزوم، هل لشرط الأجل فائدة أخرى؟ نعم، في الإذن يؤثر. يعني شنو؟ يعني في المرة نقول هذه مضاربة مفتوحة، فسنة يشتغل، سنتين يشتغل، يستمر الإذن موجود إلى أن يفسخ أحدهما. أما إذا قلنا هذه المضاربة منا إلى سنة، إذا حلت السنة خلص الإذن، بعد ما يقدر يشتغل، يحتاج إلى إذن جديد. فلا تتصورون أن وضع الشرط أصلا ما بي أي فائدة، ما بي فائدة بالنسبة إلى اللزوم والجواز، أما بالنسبة إلى أمد الإذن فيه فائدة. يقول ولكن اشتراط الأجل له فائدة أخرى، يثمر المنع من التصرف. العامل بعد ما يقدر يتصرف في رأس المال بعد الأجل، يعني بعد حلول الأجل. واضح؟ إلا بإذن جديد، إذا كان هناك إذن جديد من صاحب المال من المالك فبإمكانه أن يتصرف. ليش؟ لأن التصرف متابع للعقد وللزوم وللجواز، التصرف تابع للإذن، لأن التصرف من العامل في رأس المال تابع للإذن، ولا إذن بعده، يعني بعد الأجل، بعد حلول الأجل ماكو إذن. وكذا شوفوا أحيانا الأجل لعقد المضاربة، يعني يقول المضاربة هذه منا إلى سنة، هذا أجل لشنو؟ لأصل العقد. أحيانا لا، يخلي أجل مهلة لبعض التصرفات، يعني مثلا يقول من الآن بيع واشتري، لكن إذا صار الشهر الثاني عشر بعد لا تبيع، اللي عندك خليه لأن راح يصير غلاء في الأسعار. هذا شنو؟ هذا أجل لبعض التصرف، مو أجل للعقد. أو مثلا قال إذا صار الشهر الثاني عشر بعد لا تشتري، لأن السنة الجديدة أكو بيع عروضات، عروضات جديدة، فإحنا نشتري العروضات الجديدة. يقول وكذا كذاكت يمنع من التصرف لو أجل، أجل يعني جعل الأجل، أجل شنو كتبته؟ جعل الأجل بعض التصرفات، مو أجل عقد المضاربة، وإنما أجل بعض التصرفات، بعض التصرفات مثل البيع، قال البيع منا إلى شهرين، بعد شهرين لا تبيع، أو الشراء، أمسك عن البيع، أمسك عن الشراء في الوقت الفلاني، كالبيع كتب خاصة أو الشراء خاصة. قال البيع له أجل لمدة شهرين، الشراء له أجل لمدة شهرين، أو نوعا خاصا، نوعا خاصا مثل النسيئة، يعني نوع خاص من البيع أو من الشراء. قال الآن تبيع ما يخالف، أما ورا الشهر مثلا 11 بعد لا تبيع نسيئة، لأن نحتاج إلى نقد، مثلا نريد نسوق فنحتاج إلى نقد، ما يخالف. ويفهم من تشريكه، يعني تشريك المصنف بين اشتراط اللزوم والأجل، حيث المصنف قال ولا يصح اشتراط اللزوم أو الأجل، جاب شرط اللزوم وشرط الأجل في خانة واحدة. شنو يفهم من ذلك؟ ويفهم من تشريكه، يعني تشريك المصنف في العبارة، يعني تشريك المصنف في العبارة والحكم بين اشتراط اللزوم والأجل، حيث قال ولا يصح اشتراط اللزوم أو الأجل. شنو يفهم من ذلك؟ تساويهما في الصحة وعدم لزوم الشهر، اشتراط اللزوم والأجل في أصل الصحة متساويان، يعني إذا اشترط ذلك هذا مو باطل، يعني لا يوجب بطلان العقد في الصحة، يعني صحة العقد مو صحة الشرط، في صحة شنو؟ العقد. يعني اشتراط اللزوم والأجل لا يضر بصحة العقد بعد، وعدم لزوم الشرط، وهذا الشرط غير لازم. لكن المشهور قالوا أن اشتراط اللزوم مبطل لعقد المضاربة، والمشهور أن اشتراط اللزوم مبطل لعقد المضاربة. ليش؟ قالوا المضاربة مقتضاها الجواز، فما لازم الشرط يخالف مقتضى العقد. شوفوا احنا عندنا من الشرط قسمين، شرط يخالف مقتضى العقد باطل ومبطل، وعندنا شرط يخالف اطلاق العقد. يعني مثلا واحد اذا تزوج امرأة بشرط ان لا تصبح محرما عليه ولا تصبح زوجة له، هذا الشرط باطل والعقد باطل. ليش؟ خلاف مقتضى العقد، العقد عقد الزواج يعني المحرمية، يعني الزوجية. أما إذا اشترط قال تزوجت هذه المرأة، وهي قالت زوجتك نفسي، طبعا على رأي السيد ماكو فرق، الزوج هم يقدر يقرأ صيغة الإيجاب، يقول زوجتك أيتها المرأة، فالمرأة تقول قبلت، هم يخالف. يجوز مالي. بس على المشهور المرأة تقرأ الإجاب والزوج يقول القبول ماشي. إذا قال بشرط أن لا أنفق عليك ما يخالف، بشرط عدم المقاربة ما يخالف، على خلاف إطلاق العقد. يعني إذا كان العقد مطلقا من دون قيد، إطلاق يعني من دون قيد، فلازم نفقة ومثلا تجوز المقاربة وهكذا. فإذا اشترط شرطا يخالف الإطلاق يقولون ما بيه إشكال. شنو اللي بيه إشكال؟ الشرط مخالف لمقتضى العقد. هذه قاعدة سيادة في جميع العقود، خلوا في بالكم. الشرط على قسمين، شرط يخالف مقتضى العقد هذا باطل ومبطل، شرط يخالف إطلاق العقد ما يخالف، صحيح ولا يضر بالعقد. الشرط باطل والمشروط هم باطل يصير إذا كان مخالف لمقتضى العقد. تزوجت هذه المرأة بشرط أن لا تصبح زوجة لي، باطل هذا، بشرط أن لا تصبح محرما لي. يعني هذا الحكم أريد أشيله، المقاربة لا إطلاق. مثلا المرأة مريضة تقول بشرط عدم المقاربة، بل
المقاربة يكون
شرط صحيح. يقول والمشهور أن اشتراط اللزوم إذا في عقد المضاربة اشترط اللزوم على خلاف الجواز، بشرط أن يكون العقد لازما لا حق لك في الفسخ، مبطل كتب للعقد. ليش؟ لأن هذا شرط اللزوم مناف لمقتضى العقد، مقتضى العقد في مقابل إطلاق العقد. إذا الشرط مخالف للإطلاق ما في إشكال، بس هنا صار مخالف لمقتضى العقد. مقتضى العقد كتبوا ذات العقد، مقتضى العقد يعني ذات العقد، ما يقتضيه بذاته، أي ذات العقد وما يقتضيه بذاته. صار واضح؟ فإذا فسد الشرط تبعه العقد في الفساد، العقد يصير باطل، بخلاف شرط الأجل. شرط الأجل يعني المضاربة تكون منها إلى سنة، هذا مخالف إطلاق العقد ما بيشكال. فإن مرجعه مرجع شرط الأجل، يعني ما يؤول إليه، المرجع يعني ما يؤول إليه يعني نتيجته، فإن نتيجته وما يؤول إليه إلى تقييد التصرف، يعني يصير خلاف الإطلاق، خلاف إطلاق العقد تقييد التصرف. بل الشرط، الشرط قلنا مو ملزم، الشرط مو ملزم لكن العقد يبقى صحيحا. فإن مرجعه مرجع هذا الشرط، هذا الشرط في حد ذاته مو ملزم، فيه فائدة الإذن فقط، إلى تقييد التصرف بوقت خاص، فهو كتبه مخالف لإطلاق العقد، وهو مكتوب غير مناف لشنو؟ لمقتضى العقد. أحسن، شوفوا الفرق الدقيق بين إطلاق العقد ومقتضى العقد. فهو مخالف لإطلاق العقد وهو غير مناف لشنو؟ لمقتضى العقد، يعني لذات العقد. زين، احنا قلنا ويفهم من تشريك المصنف أنه ماكو فرق، سواء شرط اللزوم أو الأجل أصل العقد صحيح. ليش قلنا يفهم؟ مو يعني بالضرس القاطع، المصنف ما صرح بذلك، مجرد التشريك في العبارة مو إلا يدل على هذا المعنى. ويمكن أن يريد المصنف ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني البطلان في شرط اللزوم وعدم اللزوم في شرط الأجل. يعني ربما أراد المصنف قول المشهور ذلك، يعني قول المشهور. إذا أراد ذلك فلماذا شرك الأمرين في عبارة واحدة؟ وإنما شرك المصنف يعني بينهما، بين شرط اللزوم وبين شرط الأجل، في عدم صحة الشرط مطلقا، الشرط مو صحيح، أما في العقد بحث آخر، العقد صحيح أو ليس صحيح. في عدم صحة الشرط مطلقا، مطلقا يعني في الشرطين، سواء في شرط اللزوم أم في شرط الأجل، وإن افترقا في أمر آخر. الأمر الآخر شنو هو؟ أصل العقد، هل هو باطل؟ هذا في شرط اللزوم. هل العقد صحيح؟ هذا في شرط الأجل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.